بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في أفضلية التسبيح بالنسبة إلى قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين. وقلنا إن جماعة ذهبوا إلى أفضلية التسبيح على الإطلاق، واختاره الماتن قدس الله نفسه، والظاهر من عنوان صاحب المسائل أيضاً ذلك، واختاره صاحب الحدائق وجماعة، فقالوا إن الأفضل هو اختيار التسبيح في الركعتين الأخيرتين، وإن كان يجوز قراءة الفاتحة السابع أيضاً باعتبار أنها تحميد ودعاء. الروايات الكثيرة التي تقدمت ورد الأمر فيها بالتسبيح على الإطلاق، وفي بعضها الإمام والمأموم، يعني ورد في الإمام والمأموم الأمر بقصد التسبيح، بل في بعضها النهي عن قراءة القراءة لا تقرأ النفل، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا إماما كنت أو غير إمامين. قلت فما أقول؟ قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الروايات قد تقدمت، وبإزاء هذه الروايات عدة من الروايات الأخرى بعضها دلت على التساوي بينهما من دون تفاضلين، لا يكون هذا أفضل ولا ذاك أفضل، بل كلاهما سواء، ويجزي في مقام الامتثال، وهذا منحصر في رواية واحدة، رواية علي بن حنظلة. حلف الإمام عليه السلام لو صدق هذا الراوي، حلف أنهما سواء. قلت أيهما أفضل؟ قال والله إنهما سواء. هذه الرواية قلنا إنها ضعيفة، وإن عبر عنها بالموثقة في كلام بعضهم، لكن لا موجب لهذا التعبير، يعني للتوثيق بذاتهم، فإن علي بن حنظلة مهمل ولم يوثق، وأخوه عمر بن حنظلة قلنا إنه قالوا إن روايته مقبولة، بل روايته وردت في التعادل والترجيح، فتقدم الكلام فيه. وفي رواية تقدمت في الأوقات قال أتانا عند عمر بن حنظلة بوقت، قال عليه السلام إذن لا يكذب علينا، ولكن قلنا إن هذه الرواية ضعيفة، فعمر بن حنظلة أيضا غير موثق، أما علي بن حنظلة فليس في شيء، فهو مهمل فروايته ساقطة. وبإزاء هذه الروايات الآمرة بالتسبيح روايتان دلتا على أفضلية القراءة على الإطلاق، وأن قراءة فاتحة الكتاب أفضل من التسبيحات، هذا الفرق، وإن كان التسبيح يجزي أيضا على ما في كثير من الروايات، إلا أن قراءة الفاتحة الكتاب أفضل، وما دل على ذلك الروايتان كلتاهما ضعيفتان. إحداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان، عن محمد بن حكيم، قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيهما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ سؤال عن الأفضلية على الإطلاق، من دون تفصيل بين الإمام والمأموم والمنفرد، فقال عليه السلام القراءة أفضل. هذه الرواية ضعيفة السند من جهة أن محمد بن الحسن بن علان لم يوثق، وكذلك محمد بن حكيم. فمن جهة هذين الشخصين الموقعين في طريق هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها، فلا تصل النوبة إلى المعارضة والجمع. الرواية الثانية ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب بن الطبرسي في كتاب الاحتجاج في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليك، كتب إلى الإمام عليه السلام يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ هذه الرواية حاكمة على جميع الروايات. ينظر إلى الروايات الواردة في بيان فضل التسبيحة أو القراءة وأن أي منهما أفضل من الآخر، والروايات مختلفة. فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهل من آخر الروايات. فقول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، هذا الكلام نسخ التسبيح فالأفضل وقراءة الحمد لقوله عليه السلام لهذا الكلام. ولكن هذه الرواية أيضا تكلمنا في هذا قبل ذلك، الرواية ضعيفة بالإرسال. أحمد بن أبي عبد الله التبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي يرويه مرسلا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمجري، الرواية لإرسالها لا يمكن الاستدلال بها، على أن الرواية لو كانت صحيحة أيضا لم يمكن العمل بها، وذلك بل لأن متنها متن مشبه لا محالة، يعني هذا الاستدلال ضعيف جدا. كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، أي ربط له بنفس التسبيح؟ فاتحة الكتاب إنما شرعت الركعتين الأولتين، وكل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي ليست بصلاة ناقصة. وليس معنى هذا الكلام كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج أنه لا بد من فاتحة الكتاب في التشهد أيضا أو في الركوع أيضا، يعني في المحل المناسب له. فقول العالم عليه السلام كل صلاة بل ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، كيف يمكن أن يكون ناسخا للتسبيح؟ فمثل الرواية أيضا بل مشبه، يعني ليس له معنى متأثر. إذن ليس لنا دليل على أفضلية القراءة في الركعتين الأخيرتين على الإطلاق، والمعارض إنما هو هاتان الروايتان وكلتاهما ضعيفتان. يبقى الكلام في التفصيل بين المسلمين. الكلام أولا يقع في المنفرد، أما بالنسبة إلى المنفرد فلا يبعد القول بأفضلية التسبيح، وذلك لإطلاق الروايات الدالة على أن الوظيفة هو التسبيح. وإن كان يجزي قراءة الفاتحة أيضاً على ما دلت عليه صحيحة عبيد بن زرارة باعتبار أنها تحميد ودعاء، ولكن بما أن المأمور به هو التسبيح وهذا بدل يجزي فيكون التسبيح أفضل. ولم يرد في مجموع هذه الروايات ما يوجد فيها الأمر بقراءة الفاتحة بالنسبة إلى المنفرد، قال اقرأ فاتحة الكتاب، لم يؤمر بذلك، فغايته الجواد على ما في بعض الروايات وإن صليت وحدك وسعك أن تقرأ أو لم تقرأ، فالجواد ثابت على ما نبين. وأما الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بالنسبة إلى المنفرد فلم يرد في شيء من الروايات إلا رواية واحدة، وهي رواية جميل، فقد ورد في هذه الرواية الأمر بقراءة فاتحة الكتاب بالنسبة إلى المنفرد إن كان. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال عليه السلام بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه المأمومون ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. فهذه الرواية دلت على أن الإمام يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، هذا فعلا خارج عن موضوع البحث. وأما المأمومون فلا يقرؤون خلفه يسبحون، وأما المنفرد يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. فمقتضى هذه الرواية أن فاتحة الكتاب مأمور بها في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى المنفرد أيضاً كما هي مأمور بها بالنسبة إلى الإمام، ولكن هذه الرواية في سندها علي بن السندي صاحب المسائل قدس الله نفسه، بل إن كان لم يذكرهنا في مولد آخر بل يحمل هذه الروايات على السقية، لكن لا حاجة لذلك. هذه الرواية في سندها علي بن السندي وهو لم يوثقه إلا نصر بن الصباح، ونصر بن الصباح هو ضعيف في نفسه لا يعتمد على قوله، فتوثيق نصر لا أثر له. فإن كان هذا غير علي بن إسماعيل الميثمي فهو مجهول لا نعرفه من هو. وإن كان هو يعني علي بن إسماعيل كما هو الصحيح علي بن السندي هو علي بن إسماعيل الميثمي، إن كان هو فهو رجل متكلم ولم يرد توثيق بالنسبة إلى رواياته فهو مهمل لم يوثق فالسند غير تام، إذن هذه الرواية أيضاً ساقطة. فالنتيجة أنه لا يبعد القول بأفضلية التسبيح بالنسبة إلى المنفرد باعتبار أن الروايات قد دلت على الأمر يعني اشتملت على الأمر بالتسبيح على الإطلاق، ولم يرد أمر بالقراءة بالنسبة إلى المنفرد إلا في هذه الرواية الضعيفة، فالنتيجة أنه يجوز له ذلك، يجوز له قراءة الحمد والتسبيح والتسبيح أفضل. أما جواز قراءة الحمد فلصحيحة عبيد لخالد في الركعتين الأخيرتين قال تسبح وتحمد وتستغفر لذنبك، فإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. هذه الرواية المتيقن منها المنفرد على أنه ورد في رواية خاصة يعني المنفرد يجي في ضمن الروايات. آجا بالنسبة إلى المنفرد، وأما بالنسبة إلى الإمام إمام الجماعة فالمنفرد لا أشكال فيه، أن المنفرد يجوز له قراءة فاتحة الكتاب ويجوز له قراءة التسبيح، ولا يبعد أن يكون التسبيح أفضل للأمر بالتسبيح في عدة من الروايات المتقدمة. وقراءة فاتحة الكتاب باعتبار أنها دعاء بل تحميد ودعاء يجزي في مرحلة الامتثال. وأما بالنسبة إلى الإمام فقد ورد في عدة من الروايات كما تقدم المطلقات وغير المطلقات في خصوص الإمام الأمر بالتسبيح، وبخصوصه يعني الوارد في الإمام ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة الذي قلنا إنه هو سالم بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأخيرتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني الإتمام فرضنا أن المأموم مسبوق بصلاة الإمام والإمام صلى ركعتين فلهق الإمام في الركعتين الأخيرتين، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين يعني دخل المأموم في الصلاة في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب لأنه أول صلاتهم، وعلى الإمام محل الاستشهاد هذا، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. فوظيفة الإمام أن يسبح في الركعتين الأخيرتين، فهذه الرواية المعتبرة القوية دالة على الأمر بالتسبيح مضافا إلى المطلقات المتقدمة. لكن بإزاء ذلك أن في بعض الروايات الأمر بالقراءة بالنسبة إلى الإمام، وهي روايتان يعني الصحيحة روايتان صحيحتان دلتا على الأمر بالقراءة. رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهيار والطريق صحيح عن النزر بن سريج عن محمد بن أبي حمزة أخو علي بن أبي حمزة أخو حسين بن أبي حمزة الشمالي هذا أيضا ثقة وثقه حمدوي. الرواية صحيحة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، قال بل حكم المأموم، فقال عليه السلام الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. ففي الركعتين الأخيرتين وظيفة الإمام قراءة فاتحة الكتاب، فهذه الروايات الصحيحة دلت على الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى الإمام بإزاء تلك الروايات الدالة على التسبيح. والرواية الثانية أيضا تدل على ذلك الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا السند صحيح عن صفوان عن منصور بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت ولم تفعل. الرواية التي ذكرتها الآن في المنفرد وقلنا إنه بل يجوز له قراءة فاتحة الكتاب والتسبيح هذه الصيغة. إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. فبالنسبة إلى المنفرد يجوز كلاهما، ولكن بالنسبة إلى الإمام يتعين قراءة فاتحة الكتاب. هاتان الصحيحتان مثلا بحسب الصورة فعارضان الروايات المتقدمة التي دلت على الأمر بالتسبيح، فمنهم من خصص تلك الروايات بهاتين الصحيحتين فقال إن الأفضل للإمام القراءة كالمحقق الهمداني قدس الله نفسه بغيره، ومنهم من حمل هاتين الصحيحتين على التقية كصاحب الهدايق قدس الله نفسه، حملوا هذه الروايات عن العامرة بالقراءة على التقية فقالوا إن التسبيح هو الأفضل مطلقا، ولكن لا وجه لشيء لذلك. أما مسألة التخفيف فلا يمكن، لأنه ورد الصحيحة التي ذكرناها هذا اليوم فيما تقدم الأمر بالتسبيح بالنسبة إلى الإمام، فقال الإمام يسبح في الركعتين الأخيرتين مثل ما يسبح القوم، فالإمام أمر بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين وهنا أمر بالقراءة، فكيف يمكن الالتزام بالتخفيف؟ المطلقات قابلة، المطلقات الآمرة بالتخفيف الركعتين الأخيرتين يمكن تغييرها بغير الإمام، والقول بأن الإمام الأفضل فيه القراءة، ولكن كيف يمكن ذلك بالنسبة إلى ما رواه طالب بن مكرم الذي ذكرناه الآن وفي ذيل هذه الرواية وعلى الإمام لا الإمام وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. إذن سورة يقع المعارضة بين الروايات الآمرة بالقراءة بالنسبة إلى الإمام والآمرة بالتسبيح، ولكن تندفع هذه المعارضة لأن المعارضة بالإطلاق وفي ظهور كل من الروايتين يعني من الطائفتين في أن الأمر أمر تعيني على الإمام أن يسبح، ظاهره أنه أمر تعيني. كذلك هذه الرواية التي ذكرناها الآن الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، بل الإمام سألتم عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. كل منهما ظاهر في الوجوب التعييني، نرفع اليد عن الوجوب التعييني ونحمله على التفريط كما هو الميزان. إذا أمرنا بالقصر مثلا عند السفر أربعة فراسخ مع قصر الرجوع يومه أو في عشرة أيام، وأمرنا بالتمام، مقتضى كل منهما الوجوب التعييني، نرفع اليد عن التعيين والنتجه والتفريط. فلا موجب للحمل على التقية، الحمل على التقية فرع التعارض. إذا لم يكن تعارض بين الروايات وكان قابلا للجمع العرفي برفع اليد عن اللزوم في كل منهما لا معنى للحمل على التقية، فالنتيجة هو التخيير. يبقى مسألة النهي عن القراءة في عدة من الروايات، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا، لا تقرأ. قلت كما أقول كما في سيئات زرارة، قال تقول سبحان الله. الظاهر أن النهي في هذه الروايات ليس نهيا عن الفعل، بل لإنما هو بمعنى أنه ليس بمأمور به بعنوانه، يعني بالجمع بين الروايات، الجمع بين الروايات. وقد صرح بذلك في بعض الروايات لكن السند غير تام، أن الله سبحانه وتعالى قد فرز بل كل ثلاث ركعتين، بل مفروض في هاتين الركعتين اللتين فرزهما الله سبحانه وقراءة فاتحة الكتاب، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله، فرز إليه الله سبحانه فزاد صلى الله عليه وآله بل ست ركعات في هذه الصلوات، ركعتين في صلاة الظهر، ركعتين في صلاة العصر، ركعتين في صلاة العشاء، والذي جعل في هاتين الركعتين يعني الوظيفة التسبيح امتيازا بين الفريضة الإلهية والسنة النبوية، فليس المفروض فيهما يعني في هذه الركعات ليس المفروض بقراءة الفاتحة كما في الركعتين، وهذا لا ينافي إجزاءه باعتبار أنه تحميد ودعاء كما في سيئة عبيد بن زرارة. النهي عن القراءة باعتبار أن القراءة بعنوانها ليست بمأمور بها في هذه الركعات بعنوان القراءة، لما بعنوان الدعاء والتحميد يجزي الدعاء والتحميد وإن لم يكن بفاتحة الكتاب. فالظاهر بملاحظة مجموع ما في هذه الروايات أن المأمور به هو التسبيح، وأن القراءة فاتحة الكتاب تجزي، المعلل إجزاؤها بأنها تحميد ودعاء، فهذه النواهي لا تبقى على حقيقتها. إذن النتيجة هو التفريق بين قراءة الفاتحة والتسبيحات بالنسبة إلى الإمام، ولا نعرف وجها لأفضلية أحدهما عن الآخر. قال جماعة كما ذكرنا بأفضلية القراءة فقال جماعة أخرى بأفضلية التسبيح كما قاله الماتين ثبوت الأفضلية مهل إشكال لا هذا ولا ذاك، بل الظاهر من الروايات أن المأمور به أولا هو التسبيح ويجزي فاتحة الكتاب باعتبار أنها تهليل الدعاء أيا ما أيا بل منهما فعل لا بأس بذلك، فعل هذا أو فعل ذاك، ولا يبعد أن تكون قراءة الفاتحة أفضل باعتبار أنها مجمع لعنوانه، مجمع لعنوان التهليل والدعاء وعنوان قراءة قراءة القرآن أيضا. فكيفما كان أفضلية التسبيح عن قراءة الفاتحة على ما ذكروا غير ثابت، يبقى الكلام بالنسبة إلى المأموم.